إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، إنما أخشى عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ هل يأتي الخير بالشر؟ هل هذا المال الذي يفتح علينا الذي هو خير هل يكون منه شر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه يوحى إليه، فمسح عن وجهه الرحضاء أي العرق، فقال: أين السائل؟ هل يأتي الخير بالشر؟ فكأنه حمده، حمد هذا الرجل وأثنى عليه على سؤاله، لأنه سؤال ذو بال: هل هذا المال يكون منه شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي الخير بالشر. فهذا هو الأصل، أن الخير يكون من ثمرته الخير، ولكن إذا أساء الإنسان استخدامه فإنه يأتي بالشر. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل على ذلك، وأن الأصل أن الخير لا يأتي بالشر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إنما ينبت الربيع هذا الموسم المعروف عندما يأتي ويزيد فيه الإنبات فتنبت النباتات الخضراء الحلوة التي تستحليها الحيوانات فتأكل منها بكثرة، فإذا أكلت منها بكثرة ولم تتخلص فإن هذا الأكل يقتلها. وكذلك المال، إذا أخذ الإنسان منه بكثرة ولم يتنبه لفتنته وخطورته فإنه يهلكه. إنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، يقتل حبطا أي بسبب التخمة والانتفاخ، أو يلم يعني يكاد يقتل. إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يمل أو يلم إلا آكلة الخضر، إلا البهيمة التي تأكل الخضر، فإنها تأكل حتى امتلأت خاصرتاها. فإذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس، تستقبل الشمس من أجل أن تسخن الشمس خاصرتاها فتخرج ما أكلت. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت أي أخرجت ما تخرجه رقيقا، فثلطت وبالت ثم رتعت أي عادت إلى الأكل مرة أخرى. لما تخففت عادت إلى الأكل مرة أخرى. وهكذا يا صاحب المال، إذا جمعت منه الكثير فتخلص فيما يرضي الله تبارك وتعالى، كما تخلصت آكلة الخضر، وإلا أهلكك، وإلا أهلكك هذا المال. فثلطت وبالت ثم رتعت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. والشيء الخضر الحلو مما تشتهيه النفوس. إن هذا المال خضرة حلوة، ولنعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل. فما أحسن المال، ولنعم صاحب المسلم هو، لكن بشرط: لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل. المال ما أحسنه، لأنه يكف وجهك عن الناس فلا تتعرض لهم بالذل والسؤال. ولنعم صاحب المسلم هو. ولذا حض شرعنا على تكسب المال، وذم المسألة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل. لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه، وهذا تسأل عنه يا عبد الله يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومنها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فمن أخذه بحقه أي اكتسبه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، يكون معونة لك ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. فالذي يأخذ المال بغير حقه لا يشبع منه كالذي يأكل ولا يشبع، يكون عنده نهم لا يصرفه عنه إلا رب العالمين، كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. عباد الله، المال نعمة عظيمة وهو عصب الحياة، والأمة التي عندها مال تحسن التصرف فيه أمة قوية تخشاها الأمم. فجاء شرعنا بتكسب المال وألا نكون عالة على الآخرين. وقد بين الله تبارك وتعالى أن المال عصب الحياة بقوله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. نهى الله تبارك وتعالى القائمين على السفهاء كالمجنون والمعتوه والصغير ألا يؤتوهم هذه الأموال. وتأمل كيف أضاف الله تبارك وتعالى الأموال إلى الأولياء من أجل أن يكون حفظهم لها وتصرفهم فيها كما يتصرفون ويحفظون أموالهم هم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فتقوم به أمور دينكم وأمور دنياكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلأن المال عصب الحياة فنهى الله تبارك وتعالى أولياء السفهاء أن يسلموا إليهم أموالهم حال تفهيهم، لأنها قوام الحياة. ومع أن المال قوام الحياة إلا أنه بلاء عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان جائعان أرسلا في غنم، كيف يكون إفسادهما للغنم في المقابل حرص المرء على المال وعلى الشرف يفسدان الدين أكثر من إفساد الذئبين الجائعين للغنم؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينهم. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه أن المال فتنة عظيمة لمن لم يلتزم فيه بما شرع الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فتأمل كيف صارت الأولاد والأموال خسارة على المرء إذا ألهته عن ذكر الله وعن عبادة الله. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار والرهبان الناس يبذلون لهم أموالهم ليعلموهم وليحكموا فيهم بما أنزل الله، فإذا هم يحكمون فيهم بالرشوة فيصدون عن سبيل الله. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. يقال لهم: هذا كنزكم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتأمل يا عبد الله كيف صار المال عذابا على صاحبه، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره في عرصات القيامة في يوم قدره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. وقال الله تبارك وتعالى في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أموالهم وأولادهم عذاب عليهم في دنياهم، فكم يكدحون ويتعبون، فمشقاتهم إلى جانب لذاتهم بهذا المال لا شيء. وأخطر شيء عليهم أن قلوبهم وإراداتهم تعلقت بهذا المال، فصارت الدنيا غاية مطلوبهم، غاية مطلوبهم ومرغوبهم. فكيف يكون حال هؤلاء؟ هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية بقوله: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، ثعبانا كبيرا أقرع من كثرة السم، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا، فيأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، فيأخذ بلهزمتيه ويقول له: أنا مالك أنا كنزك، أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فإذا كان المال نعمة عظيمة تحتاج شكرا، وبلاء عظيما يحتاج علما وصبرا، ونفسا قد جبلت على حب المال كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وكما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. إذا كان الأمر كذلك، نعمة تحتاج شكرا، وابتلاء يحتاج علما وصبرا، ونفسا قد جبلت على حب المال، فالواجب عليك يا صاحب المال أن تحفظ مالك وأن تصونه، وأن تصونه، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. وحفظ المال من الضرورات الخمس التي جاءت بها هذه الشريعة، فإن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس، أولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العرض، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال. فجاءت شريعتنا بالضرورات الخمس، ومنها حفظ المال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكبر المجامع في عرفة ويوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا أدل على عناية الإسلام بالمال من أن يد السارق تقطع في ربع دينار، ربع دينار من الذهب مما يساوي 150 درهما لدولة الإمارات. فمن سرق ما هو بقدر 150 درهم فإنه تقطع يده. هذا يدل على حفظ الإسلام للمال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الناظر في شريعة الإسلام يجد فيها تدابير لحفظ المال وصيانته، فمن ذلك أن تبتغي بمالك وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وإنك لن تنفق نفقة حتى ولو كانت النفقة على الأهل والأولاد، عندما تذهب إلى السوق تشتري لأولادك بألف، إذا كانت لك نية صالحة فإنك تؤجر على هذا. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ولا يخفى عليكم قصة قارون. قال الله تبارك وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لأنه كان صاحب مال، وآتيناه من الكنوز أي من الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء أي لتثقل بالعصبة أولي القوة. العصبة من الرجال ما يقرب من العشرة، عشرة رجال إذا حملوا مفاتيحه فإنها تثقل بهم هذه المفاتيح، فكيف تكون الأموال؟ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح فرحا بطرا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ليست هذه الجملة مقابلة للجملة الأولى، وإنما هي مؤكدة لها، على خلاف ما نفهمه أكثرنا أو كلنا. ولا تنس نصيبك من الدنيا أي اعمل في دنياك لآخرتك، فإن نصيبك من الدنيا هو عمرك وعملك، فلا تنسى عمرك ولا تضيع عمرك في تطلب المباح والتلذذ به. هذا معنى هذه الآية. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. لا تبغ الفساد في الأرض بمعصية الله كالذين يعصون ربهم بأموالهم. الله تبارك وتعالى أنزل الأموال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولإقامة الدين، وهؤلاء يعصون الله تبارك وتعالى بأمواله بمال الله عز وجل. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كانت عاقبته؟ كانت عاقبته فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ومما يحفظ به المال أن تتعلم العلم، لأن العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، يعمل بعلمه في ماله، يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه علما فيقول: لو أن لي مالا مثل فلان لعملت مثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا أخبث المنازل. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. فلكي تحفظ مالك يا عبد الله لا بد أن تتعلم العلم. ومن حفظ المال الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فالذي يقتصد في ماله على طريقة النبوة. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخيلا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله تبارك وتعالى في صفة عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: إن المبذرين كانوا، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن وسائل حفظ المال أن تكون على تقوى من الله، وأن تكون صالحا، وأن تكون شاكرا. لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد أن تحفظ مالك فعليك بشكر الله تعالى. وقال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. تخاف على ولدك، تخاف أن يفتقر، تخاف أن لا يكون معه مال، فاتق الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تكون صالحة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله تبارك وتعالى كنزهما بصلاح أبيهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ومن وسائل حفظ المال، ومن وسائل حفظ المال ألا تضيعه، وأن تعلم أنك مسؤول عن كل درهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد جاءت شريعتنا بالشروط والتدابير والأحكام التي تحفظ المال. ديننا نصفان: عبادات ومعاملات. المعاملات أكثر من العبادات. إذا نظرت في كتاب المغني لابن قدامة 14 مجلدا، 5 منها في العبادات و9 في المعاملات، وغالب المعاملات بالمال. وقد ذكر الله تبارك وتعالى التصرف في المال في آخر سورة البقرة، فذكر التصرف فيه بالفضل وهو الصدقة، وذكر التصرف فيه بالعدل وهو المداينة، وذكر التصرف فيه بالظلم وهو الربا. فنهى الله تبارك وتعالى عن الربا وعن القمار وعن الميسر، ونهى عن الرشوة، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغش والخداع، المكر والخداع في النار، من غشنا فليس منا. وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في السلعة عيب وتكتمه، فلا بد أن تبينه. لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا أن يبينه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه. إذا أنت تعلم عيبا في السلعة فلا بد أن تبين ذلك. وكذلك في المداينة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ادّاين دينا وهو يريد أن لا يوفيه لقي الله سارقا. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اليمين الغموس التي تقتطع بها مال أخيك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك، لو كان عود سواك. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مسؤولون عن أموالكم يوم القيامة، من أين اكتسبتموها وفيما أنفقتموها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.